مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 9 سبتمبر سنة 1958 اتولد الداعية المثير للجدل ياسر برهامي في مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1982 من جامعة اسكندرية، ثم ليسانس الشريعة الإسلامية سنة 1999 من جامعة الأزهر. وخلال دراسته للطب أنشأ الحركة السلفية مع الشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ أحمد فريد، وبدأت محاضراتهم وخطابهم تنتشر في مدينة اسكندرية. برهامي اتخصص في الاعتقاد ودرس كتب محمد عبد الوهاب وخاصة كتاب التوحيد، وكان مشهور بدروسه في العقيدة والتفسير والحديث والأصول في مسجد قريب من بيته، وشارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية باسكندرية، وكان بيدرس فيه مادتي التوحيد وأصول الدعوة لحد ما تم إيقافه سنة 1994. برهامي أكد في لقاء سابق لي على قناة الحياة تعاونه مع جهاز الأمن المصري في القضاء على تيارات العنف السياسي حتى عام 94، وده اللي خلى الناس تتهمه بأنه مخبر أمن دولة على هيئة شيخ. عمالة برهامي لا تقبل الجدل بعد ما تشاف يوم الجمعة 21 أكتوبر سنة 2005 بيتكلم من ميكروفون مدراءة الأمن المركزي وبيحس الناس على الانصراف من أمام كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيه، وفض المظاهرة اللي اندلعت بعد إشاعة عرض الكنيسة لمسرحية مسيئة للإسلام. واللي أكد ده أن البرهامي لف محافظات الجمهورية خلال ثورة يناير عشان يمنع الناس من النزول ضد مبارك بحجة حرمانية الخروج على الحاكم، ورغم كفره بثورة يناير وهجومه عليها إلا أنه كان من أكبر المستفيدين منها بعد ما أعلن هو مجموعة من السلفيين عن تأسيس حزب النور السلفي، وكمان كان ضمن اللجنة اللي شاركت في كتابة الدستور بعد ثورة يناير. برهامي أثبت خلال الفترة دي أنه عميل بامتياز لأمن الدولة، وأكتر من حد من طلابه في الدعوة السلفية كان بيخرج ويقول أنه برهامي كان بيبلغ عنهم الأمن بمجرد ما يختلفوا معاه في الرأي، وأن الأمن لما كان بيعتقله كان لمجرد تحسين صورته وتبليغه بالتعليمات الجديدة. وده اللي نفذه برهامي رجل أمن الدولة في مرحلة ما بعد الثورة، بعد ما فضل يثير الجدل بين المصريين بخلافه على المادة الثانية من الدستور وبتصريحاته عن تحريم تولي المسيحيين المناصب في الدولة، وكان عبارة عن آلة فتاوى مثيرة للجدل، زي إن الانحناء في لعبة الكاراتيه حرام، وصور ميكي ماوس وبطوط حرام، وبطاقة الائتمان ولبس المرأة الصندل، وتحريم تهنئة المسيحيين في أعيادهم، وغيرها كتير من الفتاوى اللي خلت جزء كبير من المصريين يكرهوا الشيوخ والدعاة بسببه.
تولية الكفار الولايات العامة التي فيها السيادة على المسلمين لا تجوز، قال الله ولا يجعل الله للكافرين عدوا سبيلا.
وبعد ما وصل الإخوان والدكتور مرسي للحكم خلال انتخابات 2012 الرئاسية، كان برهامي من أشد منتقديهم بدعوة عدم تطبيقهم شرع الله، واعتبر أنهم لا يمثلوا الإسلام. وبعد الانقلاب اللي قام بالسيسي على الرئيس مرسي في 2013 سارع برهامي بمباركته، ورفض التظاهرات اللي خرجت ضد الانقلاب، وأطلق الفتاوى ضدهم، وأيد اتهام الإخوان بالإرهاب، ووصف خطابات قيادتهم بالتكفيرية، يعني بمعنى أصح كده أحل دمهم. طب راحت فين فتوى حرمانية الخروج على الحاكم عم الشيخ؟ برهامي بقى اللي كان زعلان إن الإخوان مش بيطبقوا شرع الله بعد ما السيسي وصل للحكم فعل مود السايلنت. طب فين يا عم الشيخ فتاوى تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟ طب فين فتاويك المثيرة للجدل؟ وبقى ظهور البرهامي مقتصر بس في المناسبات والتطبيل للسيسي، وده اللي شفناه من كام يوم لما رفض دعوات الجهاد ضد الاحتلال اللي أطلقها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. إزاي السيسي بيحرك لجانه وإعلامه وأجهزته عشان يواجهوا الدعوات دي؟ وإيه كان رد العلماء على شيوخ السيسي؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
أن الواجب الشرعي على حكام البلاد الإسلامية من رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية دون استثناء إعلان النفير العام وفتح الجبهات وتوجيه الجيوش لرد العدوان الصهيوني وإيقاف الإبادة الصهيونية وتحرير المقدسات. إن لم يفعلوا فأقل الواجب فك الحصار عن غزة وإدخال كل أسباب الثبات والعون العسكري والإنساني والطبي ونقل الجرحى للعلاج وإيواء الهائمين على وجوههم دون مأوى.
أهلا بكم. يوم 4 أبريل اللي فات أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيان شديد اللهجة أكد فيه وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعا لحصاره برا وبحرا وجوا، وشدد على ضرورة التدخل العسكري الفوري من قبل الدول الإسلامية لدعم حبايبنا في غزة على المستويات العسكرية والمالية والسياسية. البيان كمان قال إن اللي بيحصل في قطاع غزة من عدوان متواصل أودى بحياة أكتر من 50,000 شهيد يمثل إبادة جماعية ممنهجة تنفذ بدعم مباشر من الولايات المتحدة وسط صمت عربي وتخاذل من دول العالم الإسلامي، ودعا الاتحاد لتأسيس حلف عسكري إسلامي موحد يكون قادر على الدفاع عن الأمة ومقدساتها وتحقيق التوازن في مواجهة السياسات الدولية اللي مش بتعترف إلا بالقوة، وطالب بمراجعة المعاهدات المبرمة مع إسرائيل وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معاه ومقاطعة كل الشركات الداعمة ليه، واعتبر أنه على العلماء مسؤولية كبرى في الجهر بالحق والضغط على الحكومات للقيام بواجبها الشرعي. دعوة اتحاد علماء المسلمين من وجهة نظري جت متأخرة شوية وبعد سنة ونص على الحرب في غزة، وكانت لازم تكون من أول أيام الحرب وبعد الإبادة اللي تعرض ليها أهالينا في غزة. وفي ناس كانت بتطالب بإقالة القرة داغي رئيس الاتحاد بسبب موقفه الضعيف في بداية الحرب، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي.
أن نصرة فلسطين وشعبها وأرضها ومقدساتها وإنجاد أهل غزة وإنقاذهم من الإبادة الإجرامية ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية الأمة العربية والإسلامية حكاما وشعوبا وقادة ومسؤولين ومنظمات رسمية وهيئات شعبية، وعلى الأمة كلها بشرائحها كافة أن تسارع إلى تحمل مسؤوليتها وواجبها في نصرة غزة وأهلها عسكريا وماديا ومعنويا.
ورغم كده صديق العزيز، بيان الاتحاد العالمي أزعج السيسي ونظامه اللي سرعوا لتحريك لجانهم وشيخهم للرد على الدعوات دي بعد ما أحرجت نظام السيسي والأنظمة العربية وكشفت تخاذلهم في نصرة القضية الفلسطينية اللي لا يختلف عليها اتنين مصريين عندهم وطنية. وخرجت علينا لجان السيسي على كافة المستويات تهاجم البيان، زي عمرو أديب اللي طلع يخوفنا من إسرائيل الدولة النووية المتقدمة اللي وراها أمريكا وعندها جيش وتكنولوجيا متقدمة، وفضل يخوفنا من العواقب وإننا لو جينا جنب إسرائيل فالناس هتموت وميدان التحرير والعاصمة الإدارية ومطار القاهرة ممكن يكونوا أهداف سهلة لإسرائيل.
أنا عايز بس مرة حد يقول لي أنت عايز مصر تحارب فين وإزاي؟ دي دولة نووية، بلاش نووية. دي دولة وراء أمريكا، بلاش أمريكا. دي دولة عندها جيش قوي، بلاش جيش قوي. عندها تكنولوجيا كبيرة، بلاش تكنولوجيا. وفي النهاية هتيجي تقول لي إيه؟ إيه اللي أنت عملته في نفسك؟ حد يعمل في بلده كده؟ حد كده ميدان التحرير، كده مطار القاهرة، كده العاصمة الإدارية الجديدة، كده الناس اللي ماتت، كده المدارس اللي ولعت.
وطبعا سكريبت عمرو أديب والإعلام الموحد اللي بيبعتوا لهم البيه الضابط في المخابرات بيدين السيسي ونظامه أكتر ما بيدافع عنه. يعني أمال أنت عمال تشتري طيارات وفرقاطات وتعمل صفقات سلاح ليه؟ عشان تيجي الرافال اللي اشتريتها بملايين الدولارات تحتفل بوصول الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة؟ ولا الجيش ده مش فالح غير انه يبلع الاقتصاد ويفرض علينا ان الرئيس يكون منه، وما ينفعش مدن يقرب من السلطة عشان هي عزبتهم والامتيازات لازم تكون ليهم بس. خلينا اقولك كمان يا استاذ عمرو ان الشرعية الوحيدة اللي خدها الجيش من الشعب المصري كانت بعد حرب اكتوبر 73 لما انتصر على اسرائيل ونجح في انه يعبر القناة، مش عشان بيعمل أحسن مشاريع اقتصادية ولا علشان الرؤساء اللي حكموا مصر منه عملوا نهضة للبلد محدش عملها قبلهم. وطبعاً أنا هنا مش بقول إن الجيش المصري يدخل حرب لوحده ضد إسرائيل وأمريكا، لكن في أساليب تانية كتير تقدر تضغط بيها على إسرائيل عشان توقف الحرب على غزة. يا أخي اقطع العلاقات، اسحب السفير، فك حصار معبر رفح، اعمل حتى بيان شديد اللهجة، خرج المصريين اللي اعتقلتهم في سجونك بسبب دعم غزة ورفع علم فلسطين. أقولك على حاجة أحسن، اسكت وما تتكلمش، مش تروح تأيد الاحتلال في القضاء على الفلسطينيين وتهجرهم لصحراء النقب ونزع سلاحهم. وطبعا السيسي مستهدف كل الفئات، والموضوع ما وقفش عند عمرو أديب وباقي الإعلاميين زي أحمد موسى مثلا اللي رفض الاعتراف أصلا بالاتحاد وقالك مش دول بيتكلموا بالدين، طلع لهم بقى المفتي يدينا فتوى كده حلوة ضد البيان ده. وخرج علينا فعلا مفتي السيسي نظير عياد ببيان من 7 بنود أعلن فيه رفضه لدعوة وجوب الجهاد المسلح ضد إسرائيل ومحاصرته. وخلينا نقول بند بند كده ونرد عليه. البند الأولاني قال إن الجهاد مفهوم شرعي دقيق له شروط وأركان ومقاصد محددة شرعا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء بما يخالف قواعد الشريعة ويعرض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر. طيب يا عم المفتي، ما فلسطين دولة إسلامية مش بتتعرض للخطر بس، دي بتتعرض لإبادة جماعية بقالها 1.5 سنة، ليه بتزايد عليهم؟ ما تتصدر انت، هو حد منعك؟ في البند التاني قال ان دعم الشعب الفلسطيني واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط ان يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب تجر مزيداً من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم. طيب هل فضلتك شايف أن حصار السيسي لغزة ورهن معبر رفح تحت أوامر الاحتلال في خدمة الشعب الفلسطيني ولا حتى في شرف أو أخلاق؟ البند الثالث قال أنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية. طب ما توجه كلامك الحلو ده بقى للسيسي والحكومات العربية، ده حتى بيان الاتحاد العالمي طالب الحكومات والدول، ما قالش يلا نجيب سلاحنا وندخل، فمش عارف الصراحة قصدك إيه. البند الرابع بقى قال إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات. طيب يا عم نظير، يعني لو السيسي وحكام العرب مش هياخدوا قرار الحرب خوفاً من المآلات، على الأقل ما يكونوش خونة ولا يساعدوا الاحتلال ويستقبلوا سفنه اللي بتحمل قنابل هتموت أهلنا في غزة، ولا إيه رأيك في الكلام ده؟ وفي البندين الخامس والسادس أكدت الدار أنه من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولاً أن يتقدم الصفوف بنفسه. طيب هل تعلم يا عم المفتي أن معظم العلماء في مصر السيسي يا إما بيطاردهم يا إما معتقلهم، ومش سايب حد يتصدر الفتوى غير الأشكال اللي زي حضرتك أنت وعلي جمعة وشوقي علام اللي كان قبلك؟ وطبعا طلع للسيسي زي دي ما ينفعش نجم حلقتنا النهاردة يفوتها. وخرج علينا كمان الشيخ المخبر ياسر برهامي وفضل يكلمنا عن احترام العهود والمواثيق مع اليهود، وإننا لو حبينا نلغي المعاهدة لازم نبلغهم قبلها.
رأيك في فتوى قوة داغستاني، قرة داغستاني اللي هو بتاع هيئة علماء المسلمين، بوجوب الجهاد على الجميع، وهل نحن مقصرون في وضعنا الحالي مع أهل غزة أم نحن معذورون؟ إذا أردنا فلا بد أن نعلن إسرائيل بإلغاء المعاهدة ونكون على قدر ذلك.
طب وماله يا سيدي، حد قالك ما تبلغهمش؟ ده غير أصلا إن الاحتلال الإسرائيلي اخترق المعاهدة هو بنفسه طول فترة الحرب وبدون ما ياخد إذن حد، زي احتلاله المحور فيلادلفيا وقتله لجنود مصريين على الحدود والاختراقات الجوية وغيرها كتير قوي. وياريت برهامي سكت عن ده وخلاص، ده كمان طلع بيلوم المقاومة انهم خدوا قرار الحرب لوحدهم وبس، ابلغوا ايران ومرجعوش للدول العربية.
اذا اردنا ان ندخل حربا مع اليهود في نصرة اهل غزة الذين قرروا الحرب منفردين، وكان لابد ان يكونوا مشاورين للدول المسلمة التي يمكن ان تعاونهم.
طب بذمتك يا عم ياسر، لو حبايبنا في غزة راحوا للسيسي وقالوا له على ميعاد 7 اكتوبر، مش هيروح يقول لإسرائيل ويطلع عملته للاحتلال الإسرائيلي اللي ما أخفهاش لحظة واحدة من أول وصول الكرسي الحكم؟ الصدمة الحقيقية بقى، ورغم إنها متوقعة، إننا شفنا ناس من جيش الاحتلال اللي شاركت في قتل أهلنا في غزة خرجوا يأيدوا بيان ياسر برهامي زي الجندي سام شكاي. وبعدين الصراحة أنا مش هرد عليك يا برهامي، كفاية عليك تأييد جنود الاحتلال والمقدمة اللي قلتها عنك في الحلقة. أنا هسيب أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية الدكتور وصف أبو زيد يرد عليك وهو حد متخصص.
ياسر برهامي هذا لا أراه إلا أن الشيطان يتكلم على لسانه، كل كلامه تناقض في تناقض، يناقض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويناقض المبادئ الإنسانية والرجولة والنخوة والشرف التي لا يملك ذرة منها مما كان يملكه كفار قريش وعلى رأسهم أبو جهل. ياسر برهامي طبيب أطفال لا علاقة له بالشريعة الإسلامية ولا بالفقه ولا بالفتاوى، هذا رجل كأنه محطوط في الفريزر مجمد، حينما يحتاجه النظام يخرجه من الفريزر لحد ما يفك، وبعد كده يطلع يكلم الناس فيما يريده النظام منه، لأن هناك تنسيق عالي بينه وبين مكاتب الأمن والأجهزة المخابراتية، وبعد كده بعد ما يخلص يودوه في الفريزر تاني يجمد لحد ما نعوزه في المرة اللي بعد كده. الاستشارة أولا يستشيرون من؟ يستشيرون ياسر برهامي؟ يستشيرون النظام المصري اللي هو خانق الشعب ويريد أن يقتل المقاومة؟ يستشيرون من؟ هم عندهم الإذن من الله سبحانه وتعالى، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا ينتظرون إذنا من أحد لأن الله أذن له، لا ينتظرون إذنا من أحد لأنهم يدافعون عن شرفك وعرضك أن أيها الياسر البرام، وإنت قاعد في البيت أو قاعد في الفريزر اللي أنت قاعد فيه، هم لا ينتظرون إذنا منك ولا يحتاجون مشاورة من واحد أخرق مثلك أو واحد أحمق لا يفهم شيئا في دين الله.
طبعا يا صديقي العزيز، لما بنشوف فتاوى من اشكال زي ياسر برهامي ومفتي السيسي هي اللي بتتصدر المشهد في مصر بنزعري، خصوصا ان عندنا من الدعاة والعلماء في سجون السيسي. يعني مثلا لو الدعاة اللي سجنهم السيسي في معتقلاته زي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ولا الشيخ محمود شعبان ولا مصطفى العدوي ولا عبد الرحمن البر ولا المهندس ايمن عبد الرحيم وغيرهم كتير من العلماء والدعاة من مختلف الطيارات، هل هيكون ده موقفهم لو كانوا أحرار؟ أكيد لا. وشفنا كلنا خطاباتهم لما كانوا لسه قادرين يطلعوا على المنابر ويظهروا في الإعلام كان إيه موقفهم وتأثيرهم. والمحزن كمان إن الأزهر وشيخ الدكتور أحمد الطيب اللي كان ليهم موقف مقبول وداعم للقضية الفلسطينية التزموا الصمت وما خرجوش بأي بيان داعم لاتحاد العلماء المسلمين، رغم أنه بيتفق جداً مع مواقف الأزهر السابقة من القضية الفلسطينية. السيسي بقى قالك دعوات جهاد إيه وكلام فارغ إيه، أنا عندي خطة هترعب إسرائيل وهتخليهم يوقفوا الحرب. قالك إحنا هنعمل مظاهرة قصاد معبر رفح. وراحت مخابرات السيسي بالتنسيق مع الأحزاب بإبراهيم العرجاني جمع وحشود رأس الانتخابات المعروفة وقالوا لهم يلا عندنا طلعة، هترقصوا شوية قصاد معبر رفح وفي المقابل هتاكل وتشرب وتروح في أتوبيس مكيف ويمكن كمان تاخد لك 200 ولا 400 جنيه ولا حاجة. مثلا إبراهيم العرجاني رجل الأعمال المشبوه والمقرب من السيسي كان ليه دور مهم في إخراج المشهد داخل سيناء، لأنه طبعا بيلعب على أرضه ووسط جمهوره، جمع النواب والمسؤولين وأعضاء اتحاد القضاء العربية وخلاهم يشاركوا في المشهد. مش بس كده، ده مول طباعة الأعلام والصور اللي عليها صور السيسي مع ماكرون ومكتوب عليها لا للتهجير بالعربي والفرنساوي عشان ماكرون يعني يبقى مبسوط وكده. وكعادة حشود السيسي المصطنعة الناس كانوا بيرقصوا ويغنوا قدام المعبر، في حين إن على بعد كم متر منهم في إبادة مفجعة بتحصل لأهلنا الفلسطينيين، ودم وحزن مالي قلوب أهل غزة. صناعة المشهد قدام المعبر مش معناه أبداً إن الشعب المصري ما عندوش استعداد يتظاهر لدعم القضية الفلسطينية، بالعكس المصريين بالفعل تظاهروا من غير طلب السيسي ومن غير وجبات وأتوبيسات، لكن أمن النظام بيمنع أي مظاهرات مؤيدة لفلسطين ما يكونش هو المشرف على تنظيمها. وشفنا اعتقال الشباب من المظاهرة الدعم لغزة، وأمين الشرطة اللي تم اعتقاله في اسكندرية بعد رفع علم فلسطين، وغيرهم كتير. وخلينا أقول لك يا سيسي إن المظاهرات دي لا هتقدم ولا هتأخر، لأن الشعب قبل إسرائيل عارف إنها مصطنعة ومظاهرات بالأمر المباشر، وعمر ما إسرائيل هتعمل لها حساب، لأنها هتعمل حساب بس للتحرك الجدي للشارع المصري اللي مدرك وواعي بالقضية الفلسطينية وعايز ينصرها بقلبه وماله وكل جهده، لكن أنت اللي منعه يعبر عن رأيه. في النهاية كل الاعتذار لأهالينا في غزة على المشاهد دي، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى إن الشعب المصري وكل الشعوب العربية الحرة بتتمنى تنصركم قد إيه، ولكنها محكومة من أنظمة جبانة وعميلة. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.